بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنبتدأ اليوم بالله تبارك وتعالى الحديث حول كتاب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. والدرس هذا يعني عنوان له بعنوان المدخل إلى كتاب الصواعق، المدخل لكتاب الصواعق. والفكرة الأساسية لإقامة هذا الدرس ويعني مذاكرة ومدارسة بعض المعاني الموجودة في الصواعق المرسلة، اللي هو نوع من أنواع الإثراء المعرفي بالمحاور المركزية المتعلقة بكتاب الصواعق المرسلة، بحيث إذا أفضل إنسان وقرأ كتاب الصواعق المرسلة على الأقل يعرف إيش طبيعة السياقات اللي جالس يعالجها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني ابن القيم عليه رحمة الله في الكتاب هذا عمليا يعني هو متحيز لرؤية معينة وقاعد ينقد رؤية أخرى موجودة في الساحة. الفكرة الدرس إلى حد ما اللي هو محاولة وضع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومخالفيه في سياق أكثر عمومية، بحيث يدرك الإنسان إلى حد ما بعض المآخذ المتعلقة بتلك المقولات وبعض المآخذ المتعلقة بمقولة الإمام ابن القيم، بحيث تشكل توطئة أو تمهيدة يعني مناسبة لقراءة الكتاب الصواعق المرسلة. وطبعا تنبع الـ يعني أهمية الكتاب يعني من جهات متعددة، أهمها أنه يمثل يعني حالة نضج متقدمة عند الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المعالجة العقدية. يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كشيخه كان مكثرا من التأليف والكتابة، والمحاور اللي عالجها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التأليف والكتابة متعددة وكثيرة جدا. المسارات اللي عالجها، ومن أهم المسارات اللي عالجها في جملة لا بأس بها من مؤلفاته وكتبه المجال العقدي. فيمثل كتاب الصواعق المرسلة وكتاب آخر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أفضل المنتج اللي قدمها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى خصوصا في المجال العقدي. فإيش تتوقع عن كتاب الآخر؟ يعني كتاب آخر محوري في تراث ابن القيم، بل في تراث الأمة، بل أظن أنه لم يؤلف في خلال 1400 سنة تقريبا كتاب يعني يدانيها ويقارب في المجال العقدي اللي عالجه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، اللي هو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. الحقيقة كتاب قيم وكتاب عظيم وكتاب جليل وكتاب يستحق أنه يعني أن تستعرض يعني مباحثه، ولعل يكون هذا الدرس توطئة مستقبلية لي يعني استعراض بعض المؤلفات وبعض الكتب المحورية المركزية خصوصا يعني في مجال البحث العقدي. من الكتب طبعا اللي ألفها ابن القيم عليه رحمة الله في المجال العقدي اجتماع الجيوش الإسلامية، بالذات يعني هو في مناصرة قضية علو الله تبارك وتعالى. كتاب الروح لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، القصيدة المشهورة النونية الكافية الشافية. من الكتب كذلك اللي يقدر الإنسان كذلك يضمنها في هذا الباب اللي يحاد الأرواح لابن القيم، كان متقاطعا يعني مع الأبحاث الإيمانية، الأبحاث الرقائق التذكير، لكن فيه يعني مباحث من صميم البحث العقدي. إضافة أن لا يكاد يخلو كتاب من كتب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من استعراض لجملة من المباحث والمسائل العقدية، وهذا تجد منثور في عدد من كتبه، لكن على وجه الخصوص يعني مضان أبحاث عقدية تعتبر مميزة وموسعة ومهمة جدا كتاب بداع الفوائد له رحمة الله عليه، الكتاب مدارج السالكين على سبيل المثال من كتبه، كذلك الأحكام أهل الذمة فيه بعض المعالجات المهمة في المجال العقدي، طريق الهجرتين وغيرها من المؤلفات والكتب. طبعا من الجوانب المهمة ملاحظتها في كتاب الصواعق المرسلة على وجه الخصوص أنه يمثل الكتاب توطئة ومدخل مناسب للتراث العقدي المطول للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مطولاته العقدية كتابين مركزيين ومحوريين، درء تعرض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، عمليا إلى حد ما يستطيع الإنسان أن يعد كتاب الصواعق المرسلة نوع من أنواع التمهيد، نوع من أنواع الانتخاب الاختصار مع الزيادة والتكميل على ما في كتابي الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، درء التعارض وبيان تلبيس الجهمية. وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني يعبر عنه في بعض الدوائر العلمية بأنه ماشطة كتب ابن تيمية، يعني بمعنى أنه هو اللي عنده مهارة في التزويق، عنده مهارة في التزيين، عنده مهارة في حسن العرض وحسن الإخراج المعاني. ابن تيمية يعني أكثر مباشرة، لكن اللي يقرأ لابن القيم سيجد أن هنالك نوع من أنواع اللمسة البيانية، اللمسة الجمالية في طبيعة العرض اللي يقدمها ابن القيم في المسائل العلمية، وهذه تجدها في كثير من المسائل اللي يقدمها سواء في كتاب الصواعق أو في جملة مؤلفاته. يعني حتى أذكر وأنا أقرأ في مشروع والتراث ابن القيم عليه رحمة الله أني أخصص خانة في كل كتاب إلى يعني الجوانب الجمالية في طبيعة التأليف اللي يقدمها ابن القيم. فتجد مثلا لما يقيم مثلا يستعرض المقولات والاتجاهات المتعلقة بمسألة ما، كثيرا ما يعني يعبر عنها في سياقات أشبه سياقات المناظرة، سياقات المجادلة، سياقات التحزب والتحزب المضاد. وتجد يعني في أثناء البحث وأثناء النقاش يقول لك يعني يورد مثلا مسألة يقول والآن احمرت يعني أنوف أهل الإيمان، يعني في نوع من أنواع التصوير الجمالي في العرض اللي لا يجده الإنسان بهذا الحضور وهذا الكثافة في كتابات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي يعني سواء من جهة المعاني المضمنة مثلا في كتاب الصواعق أو من طبيعة العرض اللي يقدمها ابن القيم، تجد أنه يمثل مدخلا مناسبا وتبطئة مناسبة للإفضاء إلى مطولات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى العقدية. وزي ما ذكرنا يمكن في بعض المناسبات الأخرى أن من يريد أن يفضي إلى قراءة مطولات ابن تيمية العقدية يحتاج أن يتملك جملة من الأدوات، أهم هذه الأدوات نوع من أنواع التأصيل العقدي الجيد المميز في تصور مسالك أهل السنة والجماعة، وفي المقابل إفضاء جيد إلى المدرسة الكلامية وطبيعة الاتجاهات الكلامية وطبيعة المقولات المتعلقة بها، لأن هي ساحة الاحتراب وساحة المعركة. طبعا صلة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالتراث التيمي العقدي على وجه الخصوص أنه فيه يستطيع يقول الإنسان في ثلاث امتيازات أساسية قاعد يقدمها ابن القيم فيما يتعلق بهذا الجانب. عنده استيعاب ممتاز جدا لتراث التيمي المتعلق بهذا الباب، وعنده حسن يعني وإعادة إنتاج جميلة جدا لتراث ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى تكميلات وتتميمات ومزيد عطاء فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا حاضر بشكل لا بأس به في كتاب الصواعق المرسلة. يعني يكفي أن تدرك أن يعني مثلا الإمام ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ناقش قضية العقل والنقل، يعني على سبيل المثال يعني بس لما ناقش قضية العقل والنقل والأوجه اللي اعترض عليها ورد على مسألة العقل والنقل، يعني كانت عدد الأوجه تقريبا 44 وجه اللي قدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة عمليا لما أراد أنه يناقش ما يتعلق به الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل، بلغت عدد الأوجه تقريبا اللي أثارها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى آخر وجه مكتوب الوجه 41 بعد 200. طبعا ليس يعني حتى إنصافا لابن تيمية ليست كل الأوجه اللي ذكرها ابن القيم يعني من صميم البحث كما يقال متماسة مباشرة مع السؤال اللي هو العقل والنقل، لكن لا شك أن فيه جملة واسعة من الأوجه اللي استعرضها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي أوجه مضافة على النتاج التيمي. ويكفي عبارة الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة مقام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويعني مقامه في النتاج التيمي، يعني في النتاج انه يعتبر نوع من انواع الامتداد اصلا لابن تيمي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول فيه الحافظ بن حجر: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن القيم الجوزيه صاحب التصانيف النافعه السائره التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غايه في الدلاله على عظيم منزلته. يعني لو لم يكن لابن تيمي عليه رحمه الله حسنه الا حسنه إخراج مثل ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكفى بها حسنة له رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ: فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. وطبعا أثر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تلميذه ابن القيم أثر عظيم وأثر لا ينكر، وأثر عبر عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى صراحة بأنه لم يكن على مسالك أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جملة من المباحث، يعني فيه نزعة للتصوف، يعني وهذه أحد الامتيازات الموجودة أصلا في تراث ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى تأثر ببعض المسالك الكلامية في قضية التأويل وغيرها، وعبر عن معاني هذه صراحة في النونية حيث يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانة فيا أهلا بمن جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، إلى آخر الأبيات المتعلقة بابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب ما الذي يقدمه كتاب الصواعق المرسلة للمهتم بالمجال العقدي؟ يستطيع يعني أن نضبط هذه القضية عبر مسارين أساسيين. الكتاب يقدم مادة مهمة جدا فيما يعبر عنه في الوسط العقدي بمصادر الترقي ومنهج الاستدلال، يعني ما هو مسالك أهل السنة والجماعة في التعامل مع مصادر المعرفة الدينية بالذات في البحث العقدي، وما هي مناهج الاستدلال بهذه المصادر المعتبرة في النظر الشرعي. فالمسار الأول ما يتعلق بالقضايا الكلية، القضايا الكبرى، القضايا المنهجية المتعلقة بالتعامل مع النصوص الشرعية من جهة معينة، هو قضية العقل وغيرها من مصادر المعرفة الدينية. المسار الثاني ما يتعلق ببعض الجوانب التفصيل العقدي، يعني ستجد أن في استعراض لبعض المباحث المهمة المتعلقة مثلا بجملة من أسماء الله عز وجل وجملة من صفات الله تبارك وتعالى، في استعراض لبعض القضايا المتعلقة بصفات الله عز وجل الخبرية، صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، البحث في قضية مجيء الله عز وجل، الاستواء، قضية اليد، الوجه، النور، الفوقية، نزول الله، معية الله، النداء والكلام، بالإضافة إلى يعني مباحث عقدية متعددة وكثيرة جدا، يعني في المباحث القضاء والقدر، في بعض المعالجات المهمة في كتاب الصواعق المرسلة، في أحد المواضع اللي تعتبر معالجة موسعة لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لمسألة فناء النار على سبيل المثال. فالشاهد أن الكتاب يتضمن في طياته مسارين أساسيين، في معالجات كلية كبرى متعلقة بالذات في ما نستطيع التعبير عنه بمناهج الاستدلال السنية الشرعية، والجانب الثاني ما يتعلق ببعض الجوانب التفصيل العقدي. ويعني الكتاب الحقيقة مليء جدا بما يتعلق بهذه القضية. طبعا كان المفترض أن الإنسان يعني يستعرض طرفا من ترجمة الإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن يعني ظروف الوقت والمزاحمة وكثرة المسائل المتعلقة بالكتاب يعني تمنعنا من الخوض يعني لا على جهة الإجمال ولا على جهة التفصيل من الكلام في ترجمة الإمام ابن القيم. وعندي حقيقة احتفاء يعني بابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى واهتمام بهذه الشخصية العلمية قديمة، بل حتى محاولة لتتبع بعض الالتقاطات من سيرة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كلامه رحمة الله تبارك وتعالى في كتبه، ولذا من المشاريع القديمة الموجودة عندي هذا أظرف الإمام ابن القيم يعني وأوراق بطاقات يعني فيها تتبع بعض المواضع، ولولا ضيق الوقت مزاحمته لا يعني لا استغرقني في درس اليوم كاملا في محاولة استعراض يعني بعض الجوانب المهمة في ترجمة هذا العالم وهذا الإمام الكبير، لكن أحيل إلى أحد الدراسات اللي أظنها أوسع دراسة لترجمة ابن القيم، وهي من شخصية مهتمة جدا يعني بتراث ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. فرسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه للشيخ بكر أبو زيد هو في الفقه، فقه ابن القيم، الحدود والتعزيرات، ورسالة الدكتوراه في الجناية والأحكام الجناية والقصاص عند ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله مشهور كتابه أشبه الفهرسة للمسائل اللي قدمها ابن القيم، بالإضافة إلى الكتاب المهم له اللي هو ابن القيم الجوزية حياته آثاره موارده، كتاب مهم الحقيقة أن يطلع عليه طالب العلم المهتم بتراث ابن القيم، يعني يمثل كتاب مهم جدا. طيب من المسائل المتعلقة بالكتاب يعني قبل ما ندخل في بعض القضايا المفصلة المتعلقة بالكتاب، العنوان الكتاب، عنوان الكتاب. طبعا الكتاب له يعني جملة من العناوين المشهورة يعني على ألسنة أهل العلم واللي وردت في بعض المخطوطات الكتاب، فمن أشهر التسميات اللي سمي بها الكتاب صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكذلك الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة على فرق البدع المتأولة. هذه أهم العناوين اللي أحصيتها لعنوان له الكتاب. والعنوان الأول والثاني صواعق المرسلة وصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة يعني جرى تسميته على يعني على ألسنة أهل العلم، بينما ورد تسمية الباقية في جملة من مخطوطات الكتاب. فبالاسم الأول سماه الحافظ بن حجر وابن العماد والشوكاني وحاجي خليفة والقنوجي والألوسي اللي هي الصواعق المرسلة، كذا جرى على لسانه. وبالثاني جرى على لسان تلميذ ابن القيم عليه رحمة الله اللي هو بن رجب والداودي وابن بدران وابن عيسى وتلاحظون الأسامي إلى حد ما فيها قدر من التقارب ورد في كتاب المدارج، مدارج سالكين لابن القيم عليه رحمة الله، ذكره بعنوان الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يعني قال ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وتلاحظون الفروق تعتبر فروق يعني طفيفة إلى حد ما، ومعتاد هذا، وقد يقع من العالم الواحد أحيانا تسمية الكتاب الذي ألفه أصلا أحيانا يقع منه التجوز وتسميته بأكثر من عنوان. من التفصيلات المهمة المتعلقة بعنوان الكتاب اللي هو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمفهوم التجهم ومفهوم التعطيل، فأحد الإشكاليات اللي يواجهها يعني طالب العلم العقدي اليوم دعوة يعني تدعى في كثير من المناسبات وكثير من السياقات أن لا وجود للجهمية، وبالتالي يعتبر نوع من أنواع الإشغال بالمفضولات العلمية، إشغال الناس بالجذريات المتعلقة بالجهمية باعتبار أن الجهمية طائفة يعني زائغة منحرفة عن شرعة الله تبارك وتعالى ودينه، لكنها طائفة قد انقرضت في سياق التاريخ، وبالتالي استجلاب الصراعات التاريخية القديمة في سياقاتنا العقدية المعاصرة يعني يعتبر أمرا ليس بالحسن وليس بالمقبول. طبعا يمكن هذا معنى نبهت عليه في أوائل درس التدمرية، إن لابد الإنسان يفرق أصلا بين المسارات العلمية الخاصة وبين المسارات الدعوية العامة. فنعم ليس من المستحسن ليس المقبول إشغال عامة المسلمين بطبيعة هذه الجدليات الكلامية من غير سبب يوجب الذكر ما يتعلق بمثل هذه الإشكاليات وهذه الجدليات، لكن دعوة أن مثل هذه الجدليات قد انقرض تمام بحيث أنه لا داعي بتاتا لإثارتها والتنبيش فيها ليس صحيحا بطبيعة الحال، بل هذه الجدليات لا زالت قائمة ولا زالت حاضرة ولا زالت المساجلات المتعلقة بها من مختلف الجوانب يعني حاضرة في المشهد. وكثير ممن ينتقد التعاطي السني مع مثل هذه الملفات هو لا يستصحب يعني خطورة ما يتعلق بهذه القضايا، يعني أن أعظم العبوديات أعظم الواجبات الشرعية هو التعرف على الله تبارك وتعالى، بل بعض أهل العلم لما فسر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسره إلا ليعرفون، الله عز وجل خلق الخلق ليعرف تبارك وتعالى فيعبد سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا بيّن هذا المعنى المتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى، لا أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وبالتالي معرفة الله سبحانه وتعالى هي من العبوديات العظيمة. ويكفي استحضار حديث الإحصاء اللي هو أن الله تبارك وتعالى 99 اسما 100 لواحدة من أحصاها دخل الجنة، وأحد المفاهيم المدرجة تحت مفهوم الإحصاء قضية معرفة معانيها، معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنها تفضي إلى التعرف على الخالق تبارك وتعالى، ومعرفة الخالق تبارك وتعالى يفضي إلى محبته سبحانه وتعالى وخشيته تبارك وتعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جماليات حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفكم بالله أن استخدام أفعل التفضيل يدل على وقوع المفاضلة في باب معرفة الله تبارك وتعالى. يعني خلنا نتخيل بس حتى نقرب مدلول المسألة، أن تخيلوا مثلا لو فصيل أو حزب معين أو كذا كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا، ثم في بداية الكتاب أو أوله ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد البياض أشقر الشعر، يعني يبدأ يذكر أوصاف معينة مما يدرك الإنسان بالأخبار المنقولة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذه الهيئة وبهذه الصفة لما كان هذا الأمر مقبولا. طيب فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبوصفه سبحانه وتعالى، إما بوصفه بما لا يليق به تبارك وتعالى معاني أو سلبه تبارك وتعالى معاني لائقة به، ينبغي أن, 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 أن يكون من مقام تعظيم الله تبارك وتعالى منافرة عن الصورة الحقة التي أراد الله تبارك وتعالى للخليقة أن يعرفوه بها سبحانه وتعالى. ومن استصحب أصلا مواقف السلف الصالح يعني فيما يتعلق بهذه القضية أدرك يعني سبب التوتر اللي كان ينتاب السلف الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لما كانوا يعني يتعاطون مع مثل هذه الملفات. فالشاهد أن نحن أمام دعوة معينة، الجزء من الدعوة هذه عائدة إلى عدم إعارة هذا الباب الاهتمام اللائق الشرعي به وإعطائه الوزن الشرعي الذي يجب له، فتجد في نوع من أنواع محاولة التسمح مع مختلف الخلافات القائمة الموجودة، لا تشغلون الله عز وجل في جهة العلو أو ليس في جهة العلو، الله عز وجل موصوف بالصفات الخبرية وموصوف بالصفات الخبرية، هل هو تقوم الحوادث به ما تقوم الحوادث به، كل هذه القضايا قضايا ثانوية، قضايا هامشية، قضايا لا طائل وراءها. حقيقة الأمر أن, 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 أن مثل هذه الملفات وهذه القضايا قضايا مهمة يعني لا شك فيها، لكن نعم يراعى في طبيعة هذا أبواب المصالح وباب المفاسد والفضاءات اللي ينبغي أن نتمدد في هذا الخطاب والذي ينبغي أن نتكمش فيه. بعض الناس قد ما يكون إشكاليته يعني مثل هذا التصور وهذا القضية الإشكالية، أنه ما عنده إشكالية من جهة تهوين ما يتعلق بهذا الباب، لكن عنده إشكالية فيما يتعلق بمدى حضور هذه الإشكالية في أرض الواقع، ويعزز هذه الإشكالية في نفسه توهم أن الجهمية لقب وعنوان مرتبط بطائفة عقدية مخصوصة تتبع رجلا يقال له الجهم ابن صفوان، الجهم صفوان هلك ولا وجود للجهمية يعني في الـ في الـ في الـ في السياق التاريخي، وبالتالي ما ثمت مناسبة حقيقية أن يهتم الإنسان ويعبأ بكتاب يوضع في طرته في عنوانه الصواعق مرسلة على الجهمية. طيب الجهمية انقرضوا فما الطائل لم نرسل عليهم يعني صواعقا. طبعا الإشكالية هنا تنم عن نوع من أنواع الجهل وعدم الدراية بالاصطلاحات الفنية المتداولة في الأبحاث العقدية، فالتجهم في موارده العقدية ليس يعني في كثير من الأحيان مختصا بطائفة عقدية معينة تنتسب إلى رجل يقال له الجهم صفوان، بل في كثير من موارده يتم التعبير عنه كمظلة عامة لمن وقع عنده إشكالية تعطيلية في بحث الأسماء والصفات. بل حتى أذكر سبحان الله من الأبيات الشعرية، لكن ناس البيت الشعري لكن يعني ممكن أحد يبحث عنه وكذا، أن أحيان بعضهم يعني يشبه قضية النفي أو التعطيل بقضية التجهم، أن حتى بعضهم صار يستخدم التجهم للتعبير عن فكرة النفي، واستحضار هذا المعنى هو اللي يحل جزء من الإشكال المتعلق بهذه القضية، أن التجهم المقصود به من وقع في إشكالية من إشكاليات النفي لما يستحق الله تبارك وتعالى من كمالاته المذكورة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما تذكر قضية الجهمية عندنا استخدام خاص لقضية الجهمية وهي الطائفة العقدية المخصوصة اللي انتسبت للجهم صفوان، وعندنا استعمال آخر أكثر شمولية وأكثر عمومية يبتدأ بمن نستطيع التعبير عنهم بالجهمية المحضة مرورا بالاعتزال المعتزلة وانتهاء بالتجهم الجزئي الذي يجري على ألسنة الأشعرية والماتريدية. ولذا مثلا اللي يؤكد هذا المعنى قول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة، فعندنا درجات لقضية التجهم. بل يقول في عبارة أكثر وضوحا أكثر صراحة يقول: ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية، ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية. فابن تيمية قاعد يستخدم لفظة الجهمية كمظلة عامة، كمظلة عامة لمن وقع في إشكاليات من إشكاليات التعطيل، وهذا في الرسالة المدنية. ويقول في عبارة أكثر تفصيلا يقول: الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، والدرجة الثانية متجاهم هو تجاهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية، ويتأولون كما تأول الأولون صفاته كلها. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف. فواضح ابن تيمية عليه رحمة الله صريح أصلا في بيان أنه هو يستخدم مصطلح الجهمية كمظلة تشتمل على جملة من الطوائف تبدأ بالجهمية المحضة وهم الغالية، وانتهاء بمن وقع في إشكالية من إشكاليات التعطيل ولو على وجه الجزئية. طبعا والسبب في استعمال ابن تيمية لهذا المعنى زي ما ذكرنا له أحد احتمالين. الاحتمال الأول أشرت له أن صار حتى يجري على لسنة بعض الأدباء أحيانا توصيف النفي بالتجهم، وبالتالي هو يستخدم الجهمية بهذا الاعتبار أنهم من وقعوا في إشكالية من إشكاليات النفي فيندرج هذا الإطار. وابن تيمية كذلك له تخريج يعني نص عليه وذكره صراحة، تخريجه من جنس أن لما يقال أن البدعة بريد الكفر على سبيل المثال، وأن النظر المحرم بريد الزنا، والغنام بريد الزنا على سبيل المثال، فيرى أن الوقوع في إشكالية النفي اللي هو نستطيع التعبير عنه بالتجهم الجزئي سمي تجهم باعتبار ما يمكن أن يفضي إليه من الغلو في التجهم والتجهم الكلي. والذي يقول: فالكلام الذي فيه تجهم، لاحظ، فالكلام الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم، والتجهم دهليز الزندقة. دهليز واضح زي المدخل الذي يدخل الإنسان من خلاله إلى ما وراءه. وبالتالي أصلا إذا استحضر هذا الاستعمال اللي وقع على ابن تيمية عليه رحمة الله يفهم من خلاله عنوان كتاب ابن تيمية نقض بيان تلبيس الجهمية. بيان تلبيس الجهمية ومشروع ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مؤسس على نقض مشروع الرازي بن قوسين الأشعري المعنون تأسيس التقديس. وبالتالي بل في الكتاب في كثير موارده أصلا يقول قال الجهمي قال الجهمي قال الجهمي، يقصد الجهمي مين؟ يقصد به الرازي. فهذا هو الذريعة، هذا المسبب اللي استخدم من خلاله ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لقب الجهمية، ومن خلاله يدرك الإنسان أن الامتداد للمشروع التيمي اللي هو مشروع ابن القيم عليه رحمة الله صواعق الموصلة على الجهمية والمعطلة هو يسلك نفس النظام، يسلك نفس النظام. ولذا زي ما أشرنا أصلا الكتاب يمثل نوع من أنواع التمهيد مع الإضافة على مشروع ابن تيمية الناقض لمشروع الرازي الأشعري. وبإدراك هذا الملحظ لا يصح الإنسان أن يتعلق بذيول ووهم أن الجهمية انقرضت واللجر والقصة هذه، لأن الجهمية لو قدر انقراضها وحقيقة الأفكار أن الأفكار من طبيعتها أن لا يعني لا تموت يعني كما يقال بالكلية، ممكن تأفل في زمان من الأزمنة ممكن، لكن يعاد سرعان ما يعاد ابتعاثها. فهذا ملحظ يعني ينبغي يعني ملاحظته، ان الأشعرية لا شك انهم طائفة يعني عقدية حاضرة وطائفة عقدية يعني موجودة. طيب الشق الثاني في العنوان صواعق المرسل على الجهمية والمعطلة، المعطلة يقول ابن فارس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مادة التعطيل لما ذكر العين والطاء واللام قال أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ، تقول عطلت الدار ودار معطلة، ومتى تركت الإبل بلا راع فقد عطلت، وكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها، قال الله هو بئر معطلة، وقال تعالى وإذا العشار عطلت. فالتعطيل يعني هو يدخل في هذا الإطار من جهة إخلاء الرب تبارك وتعالى مما يليق به تبارك وتعالى من صفات الكمال له سبحانه وتعالى. والتعطيل يعني على درجات، يعني على درجات، والتعطيل ممكن يكون حتى اسم أكثر يعني إغالا في النفي للمعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى من مصطلح الجهمية. إذا تجد ابن تيمية لم تبدأ بذكر درجة المغالية من الجهمية ذكر الجهمية اللي يعرف وتنسب إلى الجهم صفوان واللي مؤسس المذهب على التحقيق والجعد بن درهم، لكن التعطيل اسم يشتمل على مذهب الجهم صفوان ومن تجاوز الجهم صفوان في قضية التعطيل مثل الباطنية والفلاسفة اللي ممكن حتى يقعون في إشكالية وفخ رفع النقيضين عن الرب تبارك وتعالى. طيب كتاب الصواعق المرسلة لا شك مطلقا في نسبته إلى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيعني مخطوطات الكتاب أصلا مضمن عليها مؤلف الكتاب وهو ابن القيم، وقد جرى على لسنة عدد كبير من أهل العلم نسبة كتاب الصواعق المرسلة إلى ابن القيم عليه رحمة الله، بالإضافة إلى إشارات متعددة وردت في كتب ابن القيم عليه رحمة الله في نسبة هذا الكتاب إليه، يعني في الإشارة أن ذكرت هذا المعنى تفصيلا أو من الإشارات المعاني في إغاثة اللهفان ومدارج السالكين، بل في النونية يقول ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني، هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تخفى إلا على العمياني، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. طبعا إشارة نون اليهود اللي هو قولهم إيش بدل ما يقولون حطة لما أمروا قالوا حنطة، ولا مجهمي إن استوى استولى، هما في وحي رب العرش زائدتان. طبعا وفيه نقول من القرائن طبعا يعني والدلائل الواضح في الكتاب فيه نقول متعددة عن ابن تيمية عليه رحمة الله شيخه، بل فيها نقل حتى عن شيخه شقيق الإمام ابن تيمية عبد الله ابن تيمية، نقل نفيس ولطيف يعني بالإضافة إلى مختصر الكتاب اللي هو الموصلي أن نسب الكتاب بطبيعة الحال له. واللي يقرأ كتاب الصواعق المرسلة لا يشك مطلقا أصلا أن الكتاب من تأليف ابن القيم من جهة الصنعة ومن جهة الأسلوب، من جهة الأسلوب أنه هو أسلوب ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تاريخ تأليف كتاب الصواعق المرسلة طبعا ورد ذكر عدد مؤلفات ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة مثل كتاب مفتاح دار السعادة اجتماع الجيوش الإسلامية حاد الأرواح، فهذا يعطيك قرينة أن الكتاب في الغالب مؤلف بعد تأليف هذه الكتب له رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ونحن ندرك من خلال التاريخ أن كتاب حاد الأرواح ألف في سنة 745 للهجرة، 745 حاد الأرواح اللي ورد ذكره في كتاب الصواعق المرسلة. وهذا الكتاب اللي هو حاد الأرواح المؤلف يعني في سنة 745 يعني مؤلف قبل وفاة الإمام ابن القيم بست سنين، فمعناته يستطيع إنسان أن يقدر أن خلال 6 سنوات هذه تم تأليف كتابه الصواعق المرسلة، بما يعبر أن هذا يمثل يعني المؤلفات المتأخرة في حياة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من المسائل المهمة المتعلقة بكتاب الصواعق المرسلة اللي هو السياق الزمني، السياق العقدي اللي ألف فيه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه الصواعق المرسلة. والحقيقة من يدرك طبيعة السياق العقدي اللي ألف في هذا الكتاب يدرك حجم الجسارة، حجم الشجاعة العلمية اللي كان يعني يقدم عليه ابن القيم. فالوضع لم يكن وضعا متسمحا مع مثل هذه التصورات وهذه الأفكار في السياق الزمني. شيخ الإمام ابن القيم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى سجن مرارا لجملة من الآراء المضمنة حقيقة في مثل هذا الكتاب. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أوذي ولوحق وترصد له، وجزء من الترصد اللي كان حاصل لابن القيم اللي هو إشكالية هذه الأفكار اللي كان يبثها ابن القيم. ويكفي استحضار يعني الجيل التالي من المدرسة التيمية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ألف شرح الطحاوية كان ينقل يعني بالنقول المطولة من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم معرضا عن نسبة هذا الكلام إليهما. وأفضل ما اعتذر لي ابن أبي العز عن هذا اللي هو طبيعة الهيمنة الأشعرية اللي كانت موجودة في ذلك الزمان الذي كان يصعب معه التصريح بالمكاشفة، وكان كتب ابن تيمية تلاحق وتتلف وتحرق، ويعني مشهور ما يتعلق بكثير من ملفات والقضايا المتعلقة بطبيعة السياق العقدي اللي وجد فيه يعني ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وطبيعة الأفكار اللي كان يروجها في مثل هذا المؤلف ومثل هذا الكتاب. فنشير يعني بعض الإشارات إلى 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 مسببات هيمنة النموذج العقدي الأشعري في لحظة الانبثاق التيمي وانبثاق مدرسة ابن تيمية اللي يعتبر أحد أغصانه وفروعه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني أحد القضايا اللي ينبغي أن يدركها الإنسان أن الحالة السنية وهيمنة الحالة السنية العقدية يعني كانت حاضرة كما نزعم وندعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين، التابع التابعين، لكن بمجرد يعني الخروج عن القرون الثلاث المفضلة السلف الصالح بدأت يعني أرصدة كما يقال الاتجاه السني في المجال العقدي تخبو وتتراجع لصالح الاتجاه العقدي الكلامي بشكل عام، بحيث أفضى في النهاية إلى لحظة ابن تيمية رحمة الله اللي كان يمثل فيها التوجه العقدي اللي تبناها ابن تيمية الهامش لللب وليس بالمركز. طيب ما هي الذراع، ما هي المسببات؟ ومن المراجع اللي يحسن مراجعاته فيما يتعلق بهذه القضية كتاب الخراسانية للشيخ عبد الطريفي. في بداية الكتاب فيه صراحة تفصيل جميل وحسن يعني كيف بدأ ينتشر المذهب الأشعري داخل البيئة العلمية بشكل عام، ومن هم أهم الأطراف المتعلقة بهذه المعادلة، ويبين لك النسب المتعلق في الكيان الأشعري. لكن خلنا نستعرضها على شكل مختصر وسريع، لأن ليس مقاصد البحث أصلا استعراض هذه القضية، وإنما نستعرضها لمجرد شرح ملابسات السياق الزمني اللي ألف في كتاب الصواعق المرسلة. فالقضية الأولى من مسببات الانتشار اللي قضية أفول نجم المعتزلة مع ظهور المذهب الأشعري كخصم لمذهبهم، يعني أن بدأ يتراجع أصلا التيار الاعتزالي وبدأ يملأ فراغ تراجع وانحسار التيار الاعتزالي اللي هو تمدد الحالة الأشعرية. ولذا حتى من السياقات التاريخية الجديرة بالدراسة أن بلاد ما وراء النهر يعني وخراسان وكذا كان ينتشر فيه بشكل كبير جدا الاتجاهات الاعتزالية في حالة من حالات مبكرة المزاوجة بين الاتجاه الحنفي والاتجاه الاعتزالي، أن كثير من الأحناف المتقدمين كانوا يتبنون خيارات الاعتزال العقدية. اللي حصل طبعا مع تمدد التتار زين، ولما انجلت أزمة التتار عن الأمة أحد القضايا اللي يحتاج إلى نوع من أنواع الدراسة ومعرفة إيش المسببات الحقيقية اللي تقف هل في هذه الظاهرة، أنه حصل نوع من أنواع الترحل والانتقال من تلك البقاع من الخيارات العقدية الاعتزالية للخيارات بالذات في المدرسة الحنفية الماتريدية زين، وبدأ يملغ الفراغ كذلك بالاتجاهات الأشعرية. وفي نوع من أنواع التقارب يعني النسبي عند بالذات المتأخرين بين الماتريدية والأشعرية، وإن كان لم يكن الأجواء على وفاق وصفاء بالذات في الطبقات الأولى مما يتعلق بكلتا الطائفتين. فشاهد أن أحد المسببات من جهة معينة أفول الاعتزال، ومن جهة ثانية مهمة جدا أن الأشاعرة قدموا أنفسهم كمناصرين لاتجاه أهل السنة والجماعة في وجه خصوم السنة المعتزلة، ولذا حصل نوع من أنواع الابتهاج والسرور والفرح بهذا النموذج العقدي الكلامي المضاد للاتجاه العقدي الاعتزالي، بما مهد نوع من أنواع الانتشار والقبول لهذه القضية، لأن كان في نوع من أنواع المنافرة الشديدة لقضية الاعتزال، فأي إنسان سيقف في خندق مضاد للاتجاه الاعتزالي سيكون يعني محل حفاوة وتقدير، وهذا اللي وقع إلى حد لا بأس به، إلى حد لا بأس به. ولذا تجد مثلا أحد أهم اللحظات المفصلية في تاريخ الأشعرية كانت لحظة أبو بكر الباقلاني، يعني بل يستطيع الإنسان أن يعيد فضل انتشار المذهب وتمدد المذهب وإلى أبو بكر الباقلاني، اللي يعتبر ليس متتلمذا مباشرة على أبو الحسن لكن متتلمذ لي تلامذة أبو الحسن الأشعري. أبو بكر الباقلاني كان له عناية بالحديث وله مجهودات مشكورة يعني في منافرة الباطنية، منافرة الإمامية، منافرة الزنادقة، المدافعة عن النبوة وكثير منها، وكذلك قضية الاعتزال، بما يعني وطأ نوع من أنواع الحفاوة والتقدير بأبي بكر الباقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى بلغ الأمر أن كان الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا رآه يقبلها فيما بين عينيه ويضمه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا أثر المشهد هذا وهذا اللقطة أثر في التلميذ، تلميذ الدارقطني اللي هو أبو ذر الهروي أحد أهم رواة صحيح الإمام البخاري، فتتلمذ لي أبو بكر الباقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان أحد المسببات الأساسية في انتشار كذلك مذهب التمشعر عندما انتقل إلى مكة وظل ظن في مكة يمكن 30 سنة إذا مو بأكثر، يروي للناس صحيح الإمام البخاري فتتلقى عنه تلاميذ ما يتعلق بهذا، ويروي محصل ما أخذه من الاعتقاد عن أبو بكر الباقلاني، فهذا يعني يفهم من خلاله الإنسان أن أحد المسببات. طيب إيش اللي خلق حالة الحفاوة للدارقطني بأبو بكر الباقلاني؟ نحن ندعي ليس مقررات أبو بكر الباقلاني العقدية بين قوسين الأشعرية بقدر ما مواقفه المشكورة في منافرة كثير من الانحرافات والضلالات العقدية. القضية الثانية نشأة المذهب، إن نشأ في 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 مركز ولب الحضارة الإسلامية بغداد، فمن الطبيعي جدا إن الأفكار اللي توجد في مثل هذه البقعة الجغرافية سيكتب لها نوع من أنواع الانتشار والقبول، ما لا يحصل للأفكار المنتشرة في يعني بلدان وإقطاعيات أقل حضورا. من الأشياء كذلك المهمة جدا اللي هو تبني بعض الأمراء والوزراء لمذهب الأشاعرة واحتضان رجالهم، وهذا يعني متعدد سياق التاريخ، لكن مثلا من أهم الرموز والأسماء مثلا نظام الملك، الوزير نظام الملك، بذكر بس الأسماء ولا في تفاصيل ممكن يذكرها الإنسان، المهدي بن تومرت اللي مؤسس دولة الموحدين على إنقاذ دولة المرابطين، مؤلف كتاب المرشدة واللي صار يعني يلزم بما يتعلق بهذه القضية، وفي عدد مؤلفات الجميلة حقيقة المؤلفة فيما يتعلق بظاهرة تمدد التمشعر في بلاد المغرب، وفي عدة يعني دراسات وعدة قضايا مهمة في هذا السياق، نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي كذلك، يعني كانت العقيدة المقررة في دولتهم للعقيدة الأشعرية. وانت لاحظ الحين يعني لاحظ اللي هو مل فراغ لما جاك نظام الملك زين اللي كان يعتبر وزيرا للسلاجقة اللي أتوا على أنقاض الدولة البويهية، دولة البويهية دولة رافضية، فخلاص الحين ألغي المرسوم العقدي السابق ليحل محله مرسوم عقدي جديد. لما تجي إلى المهدي بن تومارت نفس الشيء، الآن دولة تتبنى هذا الخيار العقدي وتشيع كخياره العقدي. نور الدين زنكي صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي هو اللي وقع على يديه الدولة الباطنية الفاطمية في مصر، وبالتالي صار المقرر العقد الذي يدرس في وقت صلاح الدين الأيوبي، وفي يعني عدة منقولات تدل على هذه القضية. بل وجدت يعني رسالة علمية لطيفة فيما يتعلق بهذا الباب اللي هو دور العامل السياسي، رسالة ماجستير عنوانها دور العامل السياسي في انتشار المذهب الأشعري في المشرق الإسلامي ومغربه من منتصف القرن الخامس لبداية القرن الثامن الهجري لمصطفى مغزاوي. من النتائج، طبعا في عدة نتائج بحثية لكن من النتائج الطريفة اللي ذكرها، يقول ويصح القول أن الأشعرية تشقت طريقها إلى المغرب بالسيف والقلم، بالسيف والقلم، السيف الذي مثله ابن تومارت والقلم الذي مثله ابن العربي، ابن العربي المالكي المتتلمذ لحد كبار رموز الأشعرية أبو حامد الغزالي، إلا أن الذي يبدو لنا أن حد السيف كان أقوى وأمضى من مداد القلم. وليس القصد لما نتكلم عن الأثر السياسي اللي هو مطلق الطعن، يعني إن الطعن بمجرد إن هذا المذهب العقدي حضر بالقوة السياسية، لكن الإبانة على إن ترى إن ليس العامل المعرفي هو في نهاية المطاف العام الحاسم بالضرورة في نشر قضايا الفكر، وإن كثيرا ما تتمظهر الأفكار القوية أو الأفكار الهزيلة الضعيفة في الواقع بسبب هيمنة القوة السياسية في أرض الواقع. فهذا الواقع، وفي عدة يعني ملخصات متعلقة بهذه القضية. وما من شك يعني لما تقارن مثلا المذاهب الفقهية الأربع المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ستجد أن في تمدد كبير جدا يعتبر للحنفية مقارنة بكثير من المذاهب الفقهية الأخرى في كثير من السياقات الزمنية. لما تحلل الظاهرة لا تجد أن المسألة عائدة بالضرورة لطبيعة المقولات من حيث هي مقولات ورجحانها وحالة الاقتناع بها، بقدر ما أن الدولة تتبنى هذا المذهب ونصرة هذا المذهب، ويتم التعيين في شأن القضاء مثلا من إطار هذا المذهب، ولذا يعني من الطبيعي أن يتمدد هذه القضية. تجد مثلا من الظواهر أحيانا أن بعض الأئمة وبعض العلماء قد يتحول من مذهب فقهي معين لمذهب فقهي آخر لاعتبارات أن أحيانا الأوقاف، أن يصير مثلا في أوقاف معينة موقفة على هذا المذهب الفقهي، فيصير المسألة مرتبطة بقضية الرزق بقضية المعاش، وهي في النهاية مذاهب متبوعة. بس القصد الحين أن ليس العامل الحاسم في كثير من الأحيان هو مجرد الجانب المعرفي أو شق المعرفة أو حالة الاقتناع بهذه الرؤى. ولذا مثلا من يعني مما ذكر عن الحنابلة مثلا أن إنما تقلص حضورهم بسبب يعني نأيهم عن الالتحام من صح التعبير بالسلطة السياسية أو التمدد داخل أروقة الدولة أو غير ذلك، أن كان عندهم نزعة من جنس نزعة الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في النأي، بما خلق هذه الحالة بحيث أن انحسر حضورهم بالمقارنة بحضور المذاهب الفقهية الثلاثة البقية في البلدان العالم الإسلامي والتقسيم الديمغرافي والجغرافي. وهذا الواقع لما تشاهد الحين واقع التمدد المذاهب الفقهية تجد الانتشار. طيب تبي تفسر إيش عوامل الانتشار؟ تحتاج أن تفسرها بما هو أوسع دائرة من مجرد قوة المذهب من حيث هو وقوة دلائله وغير ذلك من المعطيات. من الأمور كذلك المهمة كذلك اللي هو قضية أن من أهم أسباب انتشار المذهب بطبيعة الحال تبني عدد غير قليل من أهل العلم لهذا الخيار العقدي في سياق التاريخ الإسلامي. يعني مثلا الباقلاني، بن فورك، البيهقي عليه رحمة الله، الإسفرايني، أبو إسحاق الشيرازي، الجويني، القشيري، البغدادي، أبو حامد الغزالي، الرازي، الآمدي، العزم عبد السلام، بدر الدين ابن جماعة، السبكي، أبو بكر بن العربي. شاهد أن في أسماء تعتبر لامعة في التاريخ العلمي، وطبيعي أن مثل هذه الخيارات العقدية يعني أن الواحد من هؤلاء لم يكن أصلا رجلا، كان مدرسة تتخرج عليه الطلاب، وبالتالي بطبيعي أن تتمدد. فإذا استحضر الإنسان أصلا أن حصل نوع من أنواع الالتحام بين بعض المذاهب الفقهية بالذات في سياقات تاريخية معينة بالمذاهب الكلامية، يعني من الطبيعي أن تتمدد هذه الحالة، أن يصير طبيعة الدرس العقدي المتبنى يعني عند كثير من المدارس اللي تدرس فقه الشافعية، فقه المالكية على سبيل المثال، يصير الدرس العقدي المعتمد هو درس الأشعري الحنفي، الدرس الماتوريدي، وبالتالي يتخرج الطالب الذي يطلب العلم في مثل هذه الحلق وهذه المدارس على ذلك التخريج العقدي، وصار يعني أحد الاستعمالات الدارجة على سنة بعض يعني المتمذهبة أن شافعي الفروع مثلا أشعري الأصول على سبيل المثال. وهذه حالة يعني كانت محل منافرة ومحل مغايضة في الطبقات المتقدمة مثلا من الشافعية، يعني ما بندخل في التفاصيل، لكن موضوع الشاهد أن حصل كذلك حالة من حالات الاندماج إلى حد ما بين الخيارات الفقهية، واتخذت المذاهب الفقهية كذلك معبرا لتمرير كثير من المقولات الكلامية. حتى نتاج الدين السبكي في الطبقات الشافعية له عبارة مشهورة في هذا الإطار، أن عامة المالكية والشافعية والحنابلة وفضلاء الحنابلة، يعني تجد يعني ما يستطيع تعميم الحكم على الحنابلة، لكن يرى أن في أن فضلاءهم ويندر عن الشيخ يعني يتبنون الخيارات الكلامية، يتبنون الخيارات الكلامية الأشعرية. فهذا أحد الأسباب، بالإضافة إلى سبب يعني بيحتاج إلى بحث وتنقيب ولدراسة، إلى مرونة المذهب الأشعري إلى حد ما في المجال العقدي مقارنة ببعض الاتجاهات العقدية الأخرى، ولذا حجم الاجتهادات وحجم سعة النظر وحجم الخلافات الموجودة داخل بيت الأشعري ترى كبيرة وممتدة جدا. وكثيرا ما يختار الإنسان، يعني مثلا تجد الإمام الجوين له خيار في القضاء والقدر وفي رضية الكسب مخالف لجمهور المذهب الأشعري، ومع ذلك في مرونة للتعاون مع هذه الشخصية العلمية داخل بيت الأشعري بما لا يوجب إخراجه من دائرتها. وبالتالي هذا أحد المسببات اللي ممكن تسجل في هذا الإطار، أن الإشعرية صارت مدرسة تضم في طياتها حزمة واسعة من الخلافات التي لا تستوجب بإطلاقها إخراج الإنسان من مثل هذه الدائرة. حتى من الأبحاث الطريفة اللي أشار لها الشيخ ماهر أمير في آخر كتابه الانتصار، أنه لا يوجد مسألة من المسائل اللي انتقدت على الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلا ستجد في الدائرة الأشعرية العامة من كان يقول بها ويختارها. ما في مسألة من المسائل الكبرى اللي كان ينتقد عليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل قد يعلق عليه وصف التكفير، إلا ستجد أشعريا من الأشاعرة يتبناها ويرى صوابية اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها. بل أخذوا هذه العبارة الطريفة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر بعض المسببات لهيمنة التصور الكلامي الأشعري عقديا، وهي أحد العبارات التي تعبر عن إنصاف ابن تيمية وموضوعية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول فيها: ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف الوجوه. حين بيذكر الوجوه لماذا وقع انتشار هذا المذهب داخل أروقة الدائرة العلمية، يقول: أحدها كثرة الحق الذي يقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم. كثرة الحق الذي يقولونه وظهور الأثارة النبوية عندهم، أن عندهم مقولات هي مقول من قبيل الحق الذي يحتمل الناس على حسن الظن فيهم، بحيث أن يأخذوا يعني باطلهم من حيث يظن أنه من قبيل الحق الذي كان عندهم. الثاني يقول: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة وبعضها من بجدع في الإسلام، واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم، وظنهم أنه لم يكن التمسك بالأثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. المشكلة يعني جزء من التلبيس اللي وقعوا فيه أن اعتقدوا أن المآخذ العقلية اللي تبنوها تتضمن مناصرة للأثارة النبوية، هذا أحد المسببات الوهم. الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات والموضحة لسبيل الهدى عندهم. فكثير من الأحيان ليست الإشكالية الحاصلة عن كثير من الأشعرية يعني من سوء القصد، لكنها يعني من الجهل بتفاصيل الحق ولذا ابن تيمية عليه رحمة الله في كثير من موارد كتبه ينبه لهذا المعنى، أن مشكلتهم أنهم لا يعرفون تحقيق وتحرير مذهب السلف الصالح، فيتوهمون أن الحق في المسألة العقلية يعالجونها لا تخلو من قولهم أو قول المضاد لهم، فإذا أبطلوا قول المضاد توهموا أن قولهم هو الحق لأنهم ما عرفوا بالحق من حيث هو. الرابع وهو وجه طريف يقول: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين للسنة والحديث، تارة يروون ما لا يعلمون صحته، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. فتلاحظ أن ابن تيمي من تمام إنصاف موضوعيته يقول: سبب انتشار هذا المذهب اعتبارات عائدة إلى المذهب واعتبارات عائدة إلى عدم قيام أهل الحق بالواجب الشرعي اللائق بهم، إما أن يكونوا فتنة لغيرهم برواية الأحاديث المكذوبة التي لا يعلم صحتها، أو عدم التعامل المعرفي العلمي العقلاني مع المرويات اللي يرويها الإنسان، بحيث يشكل ذلك فتنة للطرف المضاد. ولو قرأ الإنسان في التراث الاعتزالي سيستبين له هذا، يعني تجد كثير من المعتزلة يحكون والله أعلم بحقائق الأمور من حيث هي، لكن هم يذكرون قصص وأخبار أن طلبوا مثلا من أن طلبوا أحد الزنادقة مثلا طلب المناظرة فأقاموا له أحد أهل الحديث فلم يعني يحسن بطبيعة الحال، حتى أتوا ب يعني بعض رموز الاعتزال فنافر وفند ورد وغير ذلك. فالشاهد يعني بغض النظر عن تفاصيل صحة تلك القصص، لكن لا شك أن هذا التقصير الذي قد يقع فيه بعض أهل الحقد يكون فتنة لكثير من أهل الباطل. وبنذكر في ثنايا الدرس لله عز وجل لما نأتي لإشكالية العقل والنقل ننبه لبعض الإشارات المتعلقة بهذه القضية. طبعا مما يؤكد هذه المسألة اللي هو هيمنة النموذج العقدي الأشعري في سياق التاريخ الذي عاش فيه ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني بعض القصص والأخبار اللي 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 نقلت. يعني خذوا مثال، قال الحافظ بن كثير وبن حجر العسقلاني تملوا في القصتين، وهذا يعني ليس الحين من صميم ما جرى على ابن تيمية أو ابن القيم عليه رحمة الله، يعني ما جرى في الحلقة القريبة من قصص غريبة ما يتعلق بهذا الإطار. يقول لما وقعت المناظرة بين ابن تيمية والشافعية، طبعا المناظرة في القضايا العقدية في الظاهر في العقيدة الوسطية، يقول أخذ جمال الدين المزي اللي هو أبو الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول أخذ جمال الدين المزي يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري. لما وقع الحين المساجلة المناظرة المتعلقة بمثل هذا الباحث، قرأ جمال الدين المزي خلق أفعال العباد للبخاري، وفيه فصل في الرد على الجهمية، فغضب الأشاعرة فقالوا نحن المقصودون، فبلغ ذلك القاضي الشافعي فأمر بسجنه. فلاحظ حالة التوتر اللي كانت موجودة من قراءة كتاب يعني خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية، ومع ذلك حالة التوتر والتحسس الشديد اللي كان موجود من اتجاهات الأشعري في ذلك الزمان استوجبت أن يسجن عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومشهور تفاصيل القصة تالية أن ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب إليه في السجن ويعني فك يعني أسره. من الشواهد كذلك في الطبقات، شوفوا هذه في طبقات الشافعية الكبرى التاج تاج الدين سوكي، يقول لما شغرت مشيخة دار الحديث الأشرفية بوفاة الحافظ المزي، الحافظ المزي، وطبعا كان أحد جوانب الابتلاء أصلا الفتنة أن لا يكون الإنسان قائما على هذه المشيخة إلا معترفا بأنه ينتسب إلى مذهب الأشاعرة. يعني فالمذهب المعلن ليحتل المزي مثل هذا الموقع أنه أشعري. وإذا تجد الحين نوع من أنواع التبرير والتفسير لابن تيمية لما يتعاطى مع كتاب الإبانة هذا مثال، وإن من قال بالمقولات الموجودة في الإبانة لأبي الحسن الأشعري فإنه يكون عن مسالك أهل السنة والجماعة، ففي نوع من أنواع الاعتذار والتأول الممكن بالانتساب لأبي الحسن الأشعري من جهة أن ما حققه من الاعتقاد الحق الموجود في كتاب الإبانة من جهة الجملة. الشاهد يقول لما شغرت من شيخ دار الحديث الأشرفية بوفاة الحافظ المزي عين تقي الدين السبكي والده، أو عين تقي الدين السبكي اللي هو والد تاج الدين الحافظ شمس الدين الذهبي، نعين مكان المزي الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو جدير بهذا الموقع عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني الشخصية الطبيعية اللي تحتل موقع أبو الحجاج المزي إذا توفي في قضية علوم الحديث وعلوم الرجال اللي هو شخصية علمية بحجم الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول فتكلم العلماء فيه بأنه ليس بأشعري، تكلم الناس فيه بأنه ليس بأشعري، وأن الحافظ المزي ما وليها إلا بعد أن كتب بخط يده فأشهد على نفسه بأنه أشعري العقيدة. تقول إلى أن يقول حتى ولو تقي الدين السبكي لأنه أشعري العقيدة قطعا، وقطع الشك باليقين أولى. يعني مو بالحين أن الذهبي ما سجل الاعتراف المطلوب أنه أشعري، لكن القصة ما فيها أن ما اعترافي بأن أشعري ليس يعني كافيا، وتقي الدين السبكي لا أحد يشكي في أشعريته، فقطع اليقين بالشك أولى، فعزل الإمام الذهبي من هذا الموقع واحتل هذا الموقع تقي الدين السبكي الذي يعني مع علميته مع نموغه مع بروزه لكنه لا ليس يعني ندا لمثل الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في خصوص ما يتعلق بعلوم الحديث. طيب ما يتعلق بالكتاب نرجع له، تحقيق الكتاب أول طبعة أعرفها للكتاب اللي هو هذه الطبعة اللي تقع في 4 مجلدات اللي طبعتها دار العاصمة بتحقيق الشيخ الدكتور علي بن محمد دخيل الله، وهي رسالة علمية أشرف عليها الشيخ محمد رشاد سالم، وطبعت في 4 مجلدات في سنة 1408 للهجرة. هذه الطبعة اللي موجودة عندي 1408 النشرة الأولى، وأظنها طبعت يعني طبعة حديثة في كم مجلدين ولا كيف؟ في مجلدين، جزئين، كل جزئين في مجلد، هي طبعت في مجلدين، فهي طبعا أفضل طبعات الكتاب. وفي طبعة قديمة يعني خرجت يعني يمكن في 1406 هجري تقريبا لأحمد عطية الغامدي والشيخ علي الفقيهي، طبعت بعنوان الصواعق المنزعة على الطائفة الجهمية والمعطلة، متزامنة مع الرسالة، لأن مقدمة الكتاب الشيخ علي الدخيل الله أظن توفي رحمة الله تبارك وتعالى في 1406 للهجرة. في طبعة كذلك حديثة طبعتها دار الرشد اللي هي بتحقيق إياد القيسي، إياد القيسي، لكن الانطباع الموجود عندي أن أفضل محققات الكتاب اللي هو واللي ينبغي أن يعتمدها طالب العلم في قراءته للكتاب اللي هو كتاب الـ كتاب هذا دار العاصمة طابعينها في دار العاصمة اللي هو طبعة التحقيق الشيخ علي دخيل الله. طبعا الكتاب للأسف الشديد ناقص، يعني والنقص والسقط الموجود فيه سقط كبير، يعني المحفوظ من الكتاب من أول الكتاب إلى يعني إلى شيء من كلامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الطاغوت الثاني اللي مسألة العقل والنقل. أما معارض ما يتعلق بقضية المجاز وخبر الأحاد فهو غائب تماما عن النسخة الأصلية، لكن حفظ قدر حسن مما عالجها ابن تيمية ابن القيم عليه رحمة الله في بقية الكتاب من خلال مختصر الكتاب، مختصر الكتاب اللي 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 ألفه محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن الموصلي، وهو معاصر لمؤلف الكتاب، يعني واضح أن له تتلمذ على ابن القيم ومعاصر له رحمة الله تبارك وتعالى. والكتاب بحمد الله عز وجل قد طبع، يعني طبعة أنيقة وطبعة تليق بمقام الكتاب من أضواء السلف للدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي، ويقع كذلك في 4 مجلدات. طبعا المجلد الرابع مجلد يعني فيه تفاصيل، فيه فهرسة يعني تعتبر مطولة نسبية من المقدمة، ما هي طويلة مقدمة الكتاب مع الملاحظة خط الكتاب، واللي يقارن لو قارن الإنسان بين المختصر وبين الأصل يخمن ويقدر أن الحجم السقط اللي سقط من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبلغ يعني ما بين النصف إلى الثلثين تقريبا حجم افتقد من الكتاب. وطريقة تأليف المختصر وهو مختصر في غاية الأهمية، وأهم ما يتعلق بالمختصر اللي هو حفظه للجزء المفقود من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طريقته يعني بينها في عبارة مختصرة في مقدمة الكتاب لما قال: فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن القيم الجوزية رحمه الله. فغالب الكلام وهذا يظهر من خلال المقارنة هو من نص لفظي ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ليس من جنس المهذبات اللي يغير المهذب والمختصر كلام، بل الأمر كما ذكر ابن الموصل عليه رحمة الله تبارك وتعالى انتخبته، فهي عبارة عن منتخبات من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكنها منتخبات يعني بحمد الله عز وجل إن ليست قليلة، يعني بحيث إن لو انتخب على طريقة انتخاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبع له يعني مجلد صغير عبارة عن مختصر عنوانه مختصر صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لما حفظ شيء ذا بال يعني من كتاب ابن القيم، لكن على الأقل طريقة الانتخاب اللي رعاها الشيخ حفظت قدرا حسنا من الكتاب. المختصر له طبعا عدة طبعات، أول طبعة للكتاب كان بالمطلع السلفي بمكة سنة 1348 للهجرة، فيعني حتى تدركوا ان اللي تحصل عليه طلبة العلم من مادة كتاب الصواعق المرسلة في العصر الحديث انما مر ببوابة ايش المختصر اول، لان زي ما ذكرنا اول نسخة طبعت من 1406-1408 هجري، المختصر طبع 1348 للهجرة في جزئين بتصحيح محمد حامد الفقي والثاني محمد عبد الرزاق حمزة. طبعا والطبعة اعتمدت على نسخة واحدة ومليئة بالأخطاء، ويمكن حتى أسوأ منها الطبعة اللي قرأتها شخصيا، يعني أذكر قديما يعني الطبعة اللي قرأتها اللي هو هذه الطبعة مختصة صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة بن القيم تحقيق سيد إبراهيم دار الحديث القاهرة، طبعا يعني في غاية الرداء لا تكاد تخلو يمكن صفحة من أخطاء يعني مطبعية، لكن المشكلة في الزمن اللي كنا نقرأ في هذا الكتاب ما كنا مهتمين بقضية الطبعات الجيدة وطبعات الردية وملاحقة ما يتعلق به. ودائما النصيحة أن الإنسان إذا أراد أن يستثمر جهدا وقتا وعمرا في كتاب معين فينبغي أنه يقرأ الكتاب من أجود وأفضل ما يمكنه أن يتحصل عليه من طبعات حتى يقع على الكتاب الذي ألفه مؤلفه على الأقل أقرب صورة ممكنة حسنة من مؤلف الكتاب. طبعا ذكرنا اللي هو طبعة أضواء السلف للحسن عبد الرحمن العلوي في 4 مجلدات، من المقارنات اللطيفة اللي سواها الشيخ علي بن دخيل الله في المقدمة حقته أن عقد المقارنة حتى يعني حتى يعطي نوع من أنواع التذوق لمعرفة حجم السقط اللي سقط من كتاب اللي ضاع يعني على الأقل، ولعل وعسى أن يوجد يعني في عالم المخطوطات يعني بقية الكتاب، يعني لا يقطع الإنسان أمله رجاء في الله عز وجل أن يخرج أو يخرج هذا العمل بتمامه، لكن حتى ندرك أن حجم ما فاتنا على الأقل حتى اللحظة ما يتعلق بالأصل عقد مقارنة بين عدد الأوجه وعدد الأوجه. فذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال في الأصل مثلا الطاغوت الأول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأصل يتضمن 73 وجها والمختصر 18 وجها، 73 في مقابل 18. طبعا مع ملحوظة أن الرقم هذا ليس دقيقا بسبب إيش؟ أن الطريف في الموضوع أن في المختصر سقط يكمله الأصل، يعني الحين لما تقرأ في المختصر فبتلاحظ أن ابن تيمية ابن القيم كان يعالج من بحث التأويل وفجأة ستقع على الوجه 40، الوجه 40 اللي هو في الرد على الطاغوت الأول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. فالرقم هذا يعني يحتاج يعني ليس معبرا دقيقا لأن فيه أوجه ساقطة أصلا يعني من المختصر ويستطيع إنسان ملاحظته ودراكه من جهة الأصل. لكن الطاغوت الثاني المعارض بين العقل والنقل الأصل 241 وجها المختصر 52 وجها، يعني اللي اقتصر عليه الموصلي مما يتعلق بالأوجه الموجودة في الأصل ل 241 وجه ما ذكر منها ل 52 وجه، فيجعل الإنسان يخمن كم حجم ما أسقطه ابن الموصلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأوجه اللي ذكرها ابن القيم في معالجة قضية المجاز أو قضية خبر الأحد. ويكفي كذلك أن تلاحظ أن الصواعق المرسلة من جهة الصنعة من جهة المشروع هو على غرار مشروع درء التعارض اللي من تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين تلبيس الجهمية. فكون أربع مجلدات وأنت تلاحظون لو 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 نظر الإنسان في الكتاب سيلاحظ أن حجم الكتاب يعتبر كبير، حواشي كبيرة، التهميشات الموجودة كبيرة، فيعني حتى ليس معبرا عن أربع مجلدات، يعني هي ممكن تضغط في شيء أقل من هذا بكثير، يعني لو طبع بنفس الحرف ونفس الصف اللي طبع فيه مثل درء التعارض بيكون أقل من هذا. فهذا كذلك يعني ملحظ. طبعا يعني النصيحة لمن كان مهتما ومختصا يعني في المجال العقدي والبحث العقدي أن يقرأ الأصل الصواعق المرسلة، يقرأ المجلد الأول الثاني الثالث الرابع ثم يكمل من المختصر اللي هو الجزء المفقود من الأصل، أو إن شاء أنه يراجع يقرأ يعني قراءة مراجعة فيقرأ المختصر تاليا. لكن الموضع اللي ينقطع منه الكلام اللي هو في الأصل اللي هو في أثناء المناظرة، وحكى مناظرة جرت بين الملائكة وإبليس، فينتهي الكلام في أثناء المناظرة في الأصل، فإذا أراد الإنسان يكمل الكلام في المختصر فينتقل لمجلد الثاني 572. مجلد الثاني 572 يبتدئ من هذه الصفحة الكلام الذي لا يوجد في الأصل، بحيث يقرأ الإنسان الأصل ثم يعني يذكر. طبعا موضوعات الكتاب، الكتاب يعالج خمسة موضوعات رئيسية، موضوعات مركزية، موضوعات كلية، موضوعات كبرى. الموضوع الأول ما يتعلق بالتأويل، مفهوم التأويل والإشكاليات المتعلقة بقضية التأويل. ثم يذكر ابن القيم عليه رحمة الله بعدها أربعة طواغيت يعالجها معالجة مفصلة. الطاغوت الأول كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين. الطاغوت الثاني إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. الطاغوت الثالث المجاز. الطاغوت الرابع رد خبر الأحاد في مجال الأحكام والاعتقاد. هذه أربعة طواغيت عالجها. طبعا ابن القيم لما أراد أن يذكر هذه المعاني رتبها، خلى الطاغوت الأول بعدين ذكر المجاز ضد خبر الأحاد، وجعل الطاغوت الثاني في الترتيب اللي ذكرناه هو الأخير. لكن عمليا الترتيب اللي سار عليه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو بهذه الطريقة، أن ابتدأ الكلام في التأويل ثم ابتدأ أن الأدلة النقلية دلة لفظية لا تفيد اليقين، قضية العقل والنقل وماذا يفعل في حال التعارض بينهما، قضية المجاز، وقضية خبر الأحاد لا يفيد العلم ولا يعمل به في العقائد. طبعا بالإضافة وهذا ملحظ مهم، صحيح أن هذه الملفات الكبرى المتعلقة بالكتاب، لكن لا يعني ذلك أن الكتاب اقتصر في البحث على هذه المسائل، لا، في أبحاث مطولة وكثيرة جدا في مسارات تفصيلية في الأبحاث العقدية. فمثلا من الأشياء اللطيفة الموجودة في الكتاب في مبحث في الخلاف المحمود والمذموم، بل فيه نقل قطعة حسنة من كلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفيه نوع من أنواع التعليق والتحشية عليه، يعني من التعليقات النفيسة والشروحات الجميلة لبعض كلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام، اللي الكلام اللي علق به ابن القيم على كثير من كلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام. فهذا مثلا من الأبحاث يعتبر يعني في مسائل الطلاق ناقش، يعني النقاش يعتبر متوسع نسبيا في قضية الطلاق، الحلف بالطلاق وطلاق الثلاث والطلاق البدعي، أدلة علو الله تعالى والرد على نفاته، مذاهب الناس في كلام الله عز وجل، مناقشة لجملة من صفات الله عز وجل مثل المحبة والرضا والفرح والضحك واليد وغيرها من صفات الله عز وجل، حكايته للمناظرة التي جرت بين الملائكة وإبليس في قضية القضاء والقدر، وقضية أن دعوة إبليس أن الله عز وجل جبرها على الكفر وغير ذلك، وتفرع من هذه المناظرة الكلام في قضية فناء الجنة والنار وما يتعلق بهذه المباحث. الدرس يعني أصالة يعني كانت الرغبة أن الإنسان يعني يعلق على القضايا الخمسة الكبرى الكلية، ثم يعني يخصص درسا يستعرض من خلاله بشكل مختصر ما يتعلق بقضية المباحث، لكن الوقت يعني لن يتسع، وبالتالي سيدور الكلام بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل حول القضايا الخمسة الكبرى الكلية: قضية التأويل، قضية الطاغوت الأول اللي هو ما الذي يفيده الدلالة النقلية، هل يمكن تفيد اليقين أم أنها لا تفيد إلا الظن، مسألة العقل والنقل، قضية المجاز، وخبر الأحد. وزي ما ذكرنا في بداية الكلام أن الفكرة الأساسية اللي نريد أن نستعرض هذه القضايا من خلالها اللي محاولة وضع هذه المسائل في إطار شوي أوسع، بحيث لو قرأ الإنسان الصواعق على الأقل يكون عنده نوع من أنواع التوطية التمهيدة، يعرف يعني بعض الاتجاهات المتعلقة، حتى بعض الخيارات اللي ذكرها ابن القيم في الكتاب، بحيث يسهل عليه بعد ذلك أن يستوعب كثيرا من المعاني اللي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب خلونا نتوقف يعني مثلا 5 دقائق، ثم بإذن الله عز وجل نعالج ما يتعلق بالمبحث الكبير الأول اللي ذكرها ابن القيم وكتاب، وهو مبحث التأويل. والله أعلم.